الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 74، ولا يزال الحديث موصولا حول فقه الصيام، حول القيام والاعتكاف في رمضان. من سنن رمضان المؤكدة إحياء ليله بالقيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان قيامه صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره 11 ركعة، لكن الأمر في عدد الركعات واسع كما سنبين بالتفصيل بعد قليل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. الناس في عدد صلوات التراويح طرفان وواسطة بينهما، وكلما يأتي رمضان يتكرر الجدل كل عام في بعض المساجد حول التراويح وعدد ركعاتها. لقد غلت في هذه القضية طائفتان من الناس. الطائفة الأولى أنكرت على من زاد على 11 ركعة وبدعت فعله، والثانية أنكروا على من اختصر على 11 ركعة وقالوا خالفوا الإجماع. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، ولم يحدد بعدد. ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لم يكن يعلم العدد، لأن من لم يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى. وهذا السائل ليس ممن لازم رسول الله وخدمه حتى يقال إنه يعلم ما يحدث داخل بيته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين له كيفية الصلاة دون أن يحدد له عدد الركعات، فدل على أن الأمر في ذلك واسع. طب لو قال قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، نقول إن هذا في الكيفية وليس في العدد، إلا ما ورد فيه تحديد للعدد. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يوتر 5، ومرة يوتر 7، ومرة يوتر 9. ولو اخترنا العموم والترجمة الحرفية لظاهر هذا الحديث لأوجبنا على المسلم أن يوتر مرة 5، ومرة 7، ومرة 9 سردا. لكن المراد صلوا كما رأيتموني أصلي، أي في الكيفية. أما العدد فلا، إلا ما ثبت النص بتحديده، إلا ما ثبت النص بتحديده. يقابل هذا من أنكر على من اقتصر على 11 ركعة إنكارا عظيما وقالوا خرج عن الإجماع. وكما قلنا ونكرر ونؤكد إن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، إن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وإن الحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. إن صلاة التراويح نفل مطلق غير مقيدة بعدد معين، وكما قلنا حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وأئمة المذاهب المتبوعة كلامهم يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه لا حرج في الزيادة. من الإمام السرخسي من أئمة المذهب الحنفي يقول إنها 20 ركعة سوى الوتر عندنا. ابن قدامة من أئمة المذهب الحنبلي يقول والمختار عند أبي عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل فيها 20 ركعة. وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، بل قال مالك 36. النووي يقول صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، ومذهبنا أنها 20 ركعة ب10 تسليمات وتجوز منفردا وجماعة. فهذه مذاهب الأئمة الأربعة في عدد ركعات صلوات التراويح، وكلهم قالوا بالزيادة عن 11 ركعة. طب ماذا فعلوا في حديث عائشة أنه لم يكن يزيد عن 11 ركعة؟ فقالوا إنهم رأوا أن هذا الحديث لا يقتضي التحديد بهذا العدد، وقد وردت الزيادة عن كثير من السلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نعم 11 ركعة، لكن كان يطيلها جدا حتى كان يستوعب بها عامة الليل، بل في إحدى الليالي صلى التراويح بأصحابي لم ينصرف إلا قبيل طلوع الفجر حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور. الصحابة كانوا يحبون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيلونها. فرأى العلماء أن الإمام إذا أطال الصلاة إلى هذا الحد شق ذلك على المأمومين وربما أدى إلى تنفيرهم، فاستعاضوا عن طول الصلاة بزيادة عدد الركعات. من قوي على قيام كقيام النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، ومن عجز عن قيام بهذا الطول الأمر في باب العدد مفتوح، الأمر في باب العدد واسع. ولا شك أن المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن يضيق فيها على المخالف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم، والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36، أو 13، أو 11، فقد أحسن لعدم التوقيف في ذلك، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر، إذا دخل العشر يشد مئزرة ويحيي ليلة ويوقظ أهله صلوات ربي وسلامه عليه. كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان صلوات ربي وسلامه عليه. كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان صلوات ربي وسلامه عليه. والاعتكاف لابد أن يكون في المساجد، من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد. يدخل بيت ويقفل عليه بابه ويسمي نفسه معتكف؟ لا، هو مختصر الناس ماشي، إنما عاكف جاء بسنة الاعتكاف التي وردت في السنة المطهرة فلا، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والآية عامة يدخل فيها كل مسجد، لكن يشترط أن يكون مسجد جماعة تصلى في صلاة الجماعة. وإن كان سيعتكف مدة طويلة سيدخل فيها الجمعة، يحسن وينبغي أن يكون هذا المسجد من المساجد التي تصلى فيها الجمع، وإن كان هذا ليس بشرط. بعض أهل العلم من المعاصرين يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، له في ذلك سلف، لكن جماهير أهل العلم على أن الاعتكاف يجوز في المساجد كلها، فالاعتكاف في غير المساجد الثلاثة مشروع ولا يختص بهذه المساجد، بل يكون فيها وفي غيرها من المساجد. طب ماذا عن حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث أو الثلاثة؟ أي الاعتكاف الأكمل والأتم يكون في هذه المساجد، لكن لا ينفي وصف الاعتكاف ولا أصل ولا فضل عن الاعتكاف في غيرها من المساجد. الاعتكاف مشروع طبعا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حديث عائشة كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده صلوات ربي وسلامه عليه. الاعتكاف سنة وليس بواجب إلا إذا كان نذرا فيجب، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق سبحانه وتعالى، وهو مشروع يدخل في عموم النوافل التي ورد في مثلها قول الله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الاعتكاف يجوز في رمضان وفي غير رمضان، لكن الاعتكاف في رمضان أفضل، والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أكثر فضلا، يعني أشد فضلا. لا بأس أن تعتكف في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في أي وقت لا بأس، لكن في المساجد التي تقام فيها الجماعة لا بأس أن يزوره أهله، يقضون له حاجة، يأتون له بطعام، كما كانوا يزوروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مقصود الاعتكاف أن ينقطع عن الخلائق، بيتحولش إلى ونسة وإلى ديونية وإلى مجابرة وإلى مجرد قعدة اجتماعية socialization. لا، الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق. هل يشترط للاعتكاف الصوم؟ لا، ما يشترطش. لو اعتكف في شوال، في ذي القعدة، في أي وقت لا يشترط له الصوم، لحديث عمر السابق إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال أوف بنذرك، والليل ليس بمحل للصوم. النبي عليه الصلاة والسلام هديه في الاعتكاف كان أكمل هدي وأيسر. اعتكف مرة في العشر الأول، ثم في الأوسط يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فداوم على اعتكاف العشر الأواخر حتى لحق ربه عز وجل. حتى لحق بربه عز وجل. ومرة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر فقضاها في شوال العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، اعتكف 20 يوما صلوات ربي وسلامه عليه. وقيل السبب في هذا أنه شعر بقرب انقضاء أجله، فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير أعمالهم. قيل أيضا السبب أن جبريل كان يدارسه بالقرآن في كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه درسه القرآن مرتين فاعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بخباء خيمة صغيرة تضرب في المسجد يدخل فيها لينقطع في اعتكافه عن الناس وعن التواصل معهم أثناء الاعتكاف صلوات ربي وسلامه عليه. كان هذا منه تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله كثير من الناس من اتخاذ المعتكف موضع مجابرة ومؤانسة ومخالطة وعشرة ومجلبة للزائرين وتداول أطراف الحديث معهم. اعتكاف النساء، هل يعتكف النساء؟ لا بأس باعتكاف النساء في المساجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم تقول عائشة يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأتها زينب ضربت خباء آخر، فلما أصبح رأى الأخبية صلوات ربي وسلامه عليه فقال ما هذا؟ البر ترون بهن؟ فترك الاعتكاف، لغى الاعتكاف كله هذا الشهر، ثم اعتكف 10 من شوال بدلا من هذه العشر صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى لا بأس باعتكاف النساء في المسجد الحرام أو في غيره. اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، فدل على أن هذا الاعتكاف مشروع للرجال وللنساء، فالمرأة كالرجل في هذا، النساء شقائق الرجال. لكن ينبغي أن يعلم أن المرأة المتزوجة لا تعتكف إلا بإذن زوجها لحقه، لأنه إذا كان لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، طبعا صيام النافلة، فإذا كان هذا بالصوم فهو الاعتكاف في الاعتكاف من باب أولى، لأن فوات حقه بالاعتكاف أعظم. هذه إطلالة عامة على أحكام القيام والاعتكاف في رمضان. أسأل الله أن يبلغنا رمضان على خير، وأن يوفقنا فيه إلى الصالح من القول والعمل، وأن يتقبل ذلك منا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.